أقر البكاء
وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء
وعن الرضا بالله إن حل القضاء
وعن الفؤاد محلقا
كالطير في جو السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء
الروح تسري والملائك حولنا
طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة. أهلا بكم في يوم جديد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأظن أننا تكلمنا بتفاصيل فيها الكفاية في قصة الزواج وما شابها من أمور. تستمر الأحداث بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول حدث مهم نقف عنده بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة هو هدم الكعبة وإعادة بنائها مرة أخرى. واختلف العلماء في قضية هدم الكعبة وإعادة بنائها وارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع الحجر الأسود بيديه الشريفتين في مكانه في الكعبة. ولذلك لابد أن نقف في هذه المحطة المهمة من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونعلم ونرى ماذا حدث. اختلف العلماء في بناء الكعبة، هل هو كان قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. هناك من العلماء من قال أن بناء الكعبة كان قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، وهناك من العلماء من قال أن بناء الكعبة كان بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. وحقيقة أرتاح وأختار القول القائل بأن بناء الكعبة كان بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكان سبب بناء الكعبة قيل أن سيلا قد جاء، ومكة أو مكان الكعبة هي أخفض نقطة وأوطى منسوب في مكة، كأننا عندنا طبق أو عندنا حلة ومكان الكعبة هو في وسط هذا الطبق أو في وسط هذا الحلة أوطى منسوب، فكل السيول وكل الأمطار بتأتي إلى هذا المكان مباشرة. وأظن أن من حج في السنوات الماضية أظن في 2007 أو 2008 كان هناك سيل، ورأى الناس رغم وجود الصرف الصحي ورغم تجهيز صحن المسجد الحرام بكل وسائل الصرف والأمور الهندسية، إلا أن الماء كان يعني ملأ صحن المسجد. فقيل أن سبب بناء الكعبة أن الكعبة هدمت، سبب الهدم تكلم العلماء في سببين. السبب الأول أن البعض قال أن سيلا جاء وأغرق الكعبة فأغرقت الكعبة بالكامل، وكانت الكعبة مبنية من الطوب اللبن فتهدمت جدران منها، فرأى أهل مكة إعادة بنائها بدل من هذه الجدران التي تهدمت. هذا سبب. السبب الآخر قالوا أن امرأة كانت تجمر الكعبة، يعني كانت بتبخر الكعبة، فتطاير شرر من المبخرة بتاعت المرأة ووقع على كسوة الكعبة وعلى أستار الكعبة، فاحترقت هذه الأستار واشتعلت النار في الكعبة، وأيضا الطوب اللبن تفحم وتهدم أجزاء منه، فقرروا إعادة بناء الكعبة. دول السببين اللي بيتكلم فيهم العلماء. بعض العلماء يقول أن السبب هو السيل، وبعض العلماء يذكر أن السبب هو هذا الشرر الذي تطاير من مبخرة المرأة التي كانت تبخر الكعبة. المهم أن قريش اجتمعت في دار الندوة وقرروا هدم الكعبة وإعادة بناء هذا البناء العظيم الكعبة مرة أخرى. وكانت الكعبة منذ أن بناها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام لم تهدم إلا في هذا الزمان، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتها تقريبا 25 سنة. اختلف أهل قريش بعد أن قرروا أن يهدموها، وبدأوا يجمعوا الأموال، وقالوا وتنادوا بينهم لا يضع أحد مالا في الكعبة إلا مالا حلالا، وإياكم ومهر البغي، إياكم ومهر البغي والربا وحلوان الكاهن. هم كانوا على يقين أن مهر البغي، يعني كان المشركين عندهم إماء وعندهم نساء بيشغلوهم في البغاء، في البغاء بيوت ذوات الرايات الحمر، بيوت البغاء والدعارة، وكانوا يتقاضون أجرا، وده ما كانش عيب عندهم، وكانت من التجارات المشهورة، وكانوا يعرفوا ان هي حرام. مهر البغي والربا كانوا عارفين ان الربا حرام وكانوا بيعملوا بالربا، وحلوان الكاهن ان هم الناس اللي كانوا بيشتغلوا بالعرافة وبالكهانة كانوا ياخدوا فلوس مقابل ان هم يتنبؤوا ويتكهنوا بما هو حادث، فكانوا عارفين الكلام ده حرام، ورغم ذلك كانوا بيعملوه. والدليل على معرفتهم ان هو حرام ان هم رفضوا ان يضعوا هذا المال في بناء الكعبة، وحتى ان الروايات تقول فقصرت بهم النفقة، يعني ما قدروش يلموا الفلوس الحلال اللي عندهم، ما كفتش انها تبني الكعبة بالكامل. ولذلك الكعبة الموجودة الآن هي على قواعد سيدنا إبراهيم، ما عدا جزء قصرت به النفقة، اللي هو الجزء اللي في الجانب الشمالي من الكعبة، الجانب الشمالي من الكعبة اللي هو فيه حجر سيدنا إسماعيل اللي فيه القوس، في قوس كده جنب الكعبة، ده الجانب الشمالي، وفي مضراب اللي بينزل بيصرف المطر من فوق الكعبة. الجانب ده ناقص من الكعبة تقريبا حوالي متر ونص او 2 متر، ما قدروش يبنوا الجزء ده علشان الفلوس بتاعتهم، الفلوس الحلال، الفلوس النقية ما كفتش، فقصرت بهم النفقة فما قدروش يكملوا. مش قصرت بهم النفقة يعني ما لقوش فلوس، لا، قصرت بهم النفقة يعني ما لقوش فلوس حلال، فاكتفوا بهذا القدر من الكعبة المشرفة ونقصوها المتر ونص او الاتنين متر دول، وبعض العلماء بيقول 3 متر علشان النفقة بتاعتهم قصر. فتنادوا ان ما يحطوش في بناء الكعبة غير الحلال المحض اللي هم متأكدين ان هو حلال تماما، وبدأوا يهدموا في الكعبة، وفعلا هدموا الكعبة. واختلف في اول من بدأ الهدم، وكانت قريش كلها متخوفة جدا من الهدم وخايفين ان تنزل بهم صاعقة او يصيبهم عذاب، لان الكعبة بالنسبة لهم كانت شيء يعني وما زالت يعني مقدس تماما، وما حادثة أبرهة الأشرم عنهم ببعيد الذي أراد أن يهدم الكعبة فتخوفوا جدا. قيل أن عتبة ابن ربيعة أو شيبة ابن ربيعة أو أبو المغيرة المخزومي هو أول من بدأ في هدم الكعبة، وكل قريش زي ما بنقول كده واقفين ايديهم على قلبهم، فبدأ بالهدم. ولما لم يصبه شيء، ما جرالوش لا شلل ولا جراله أي حاجة، فتجرأ بقية أهل مكة في الهدم وبدأوا يهدموا في الكعبة المشرفة، وهدمت الكعبة تماما حتى وصلوا إلى القواعد. القواعد وجدوا أن الأرض تحت الكعبة عبارة عن حجارة خضراء، حجارة خضراء ومتركبة مع بعضها، متشبكة كأنها متضفرة بالشكل ده. ولدرجة قيل أن أحدهم وضع عتلة بين حجرين وبيحرك، عاوز يحرك الحجرين، فاهتزت مكة جميعا وبما يشبه الزلزال، حتى خشي أهل مكة وبعضهم فر وجرى حتى وصل إلى منى. فوصلوا إلى هذه القواعد وبدأوا يبنوا الكعبة. بنوا الكعبة، كانوا بيبنوها مدماك أو مسافة 50 سنتي وقيل متر طوب، ويجوا حاطين طبقة من الخشب. وقيل أن كان هناك نجار روماني في مكة اسمه باقوم. هذا النجار باقوم كان يسير على ساحل مكة، ساحل مكة المقصود به جدة، فوجد سفينة لقيصر كانت قد غرقت وتكسرت، ورمى الموج بالأخشاب، أخشاب الساج، إلى ساحل البحر، إلى ساحل جدة. فأشار إليهم النجار باقوم هذا إن هم يروحوا يجيبوا الأخشاب ده، هي خشب هذا السفينة من ساحل البحر، وبدأوا بهذا الخشب، كانوا بيضعوه بين الطوب نص متر طوب، ثم يضعوا طبقة من الخشب، ثم يضعوا نص متر طوب وطبقة من الخشب، وهكذا حتى ارتفع البناء إلى ما هو عليه الآن، وصنعوا الباب الكعبة من هذا الخشب، من خشب الساج بتاع السفينة الرومانية أو السفينة القيصرية التي غرقت وقذف البحر أو قذف الموج بأخشابها. بني البناء، وقيل أن سمك الجدار كان تقريبا، البعض قال ذراع كامل والبعض قال ذراع ونصف. ذراع كامل يعني حوالي في الذراع الحجازي والذراع المصري من 35 إلى 50 سنتي، ده كان سمك الجدار، وارتفع البناء إلى ما هو عليه بنفس الارتفاع الموجود الآن، وما كملوش البناء زي ما قلنا في البداية. واختلفوا في من يضع الحجر الأسود. الحجر الأسود لما هدموا الكعبة جاءوا بالحجر الأسود وأخذوه ولفوه في القماش من الحرير ووضعوه في دار الندوة، وأوقفوا عليه حراسة كاملة لغاية ما تم إعادة البناء. واختلفوا بقى مين هيضع الحجر الأسود مكانه، كل قبيلة من القبائل عاوزة تنال هذا الشرف. ووصلت المرحلة أن ارتفعت السيوف، أشهرت السيوف وأخرجت من أغمادها، حتى قال أبو أمية بن المغيرة المخزومي: فلنحتكم إلى أول داخل علينا من الباب. أول حد هيدخل علينا من باب، من الباب هنحتكم إليه. وجلسوا ينتظرون وأمروا ألا يخرج أحد، محدش من اللي موجودين اللي شغالين في البناء واللي موجودين جوه المكان ما حدش يخرج، لان علشان ما حدش يخرج يبعت حد او حد يخرج ويدخل هو، لا خلاص احنا اتفقنا على كده ما حدش يخرج. فكان اول الداخلين من الباب هو محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأول ما رأوه دخل قالوا الأمين، ارتضيناه. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين. فأول ما دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا الأمين ارتضيناه، ما الأمر؟ فقالوا له اختلفنا في كذا وارتضينا بأن يكون أول داخل هو محمد، هو الذي يحكم بيننا، فكنت أنت أول من دخل فارتضيناك، فماذا تأمر في هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته إن شاء الله ملهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول طيب خلاص أنا هاخد أنا الحجر وحطه في مكانه وخلص الموضوع، وكانوا هيسكتوا وانتهى الأمر، ويبقى اللي ينال هذا الشرف هو محمد صلى الله عليه وسلم ومعه بنو هاشم لأنه هو منهم، ومع بني هاشم قريش، يبقى دول اللي نالوا الشرف. محمد يفخر أنه هو الذي وضع الحجر، بنو هاشم يفخروا أن الذي وضع الحجر هو محمد وهو منهم، قريش تفخر أن بني هاشم أو أن محمد هو الذي وضع الحجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفعل ذلك، لكن توفيق الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما وقد ارتضيتموني؟ فخلع النبي عباءته بردته ووضعها فرشها على الأرض إلى جوار الكعبة أو أمام دار الندوة، وكانت قريبة من الكعبة. ثم أين الحجر؟ ذهب النبي إلى دار الندوة وجاء بالحجر بيديه الشريفتين ووضعه في عباءته أو في برده، ثم نادى فلتخرج كل قبيلة رجلا منهم. فأخرجت كل مكة رجل من كل قبيلة، واجتمع الرجال، فقال النبي ليحمل أو ليأخذ كل منكم بطرف من الرداء، ولترفعوا الحجر ولتأتوا به إلى مكانه. فجاء الرجال ورفعوا البردة العباءة وفيها الحجر وانتقلوا بها إلى المكان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الحجر بعد أن كان قريش جهزوا الركن اللي فيه الحجر الأسود، حفروا فيه المكان اللي هيتحط فيه الحجر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيديه الشريفتين ووضعه مكانه وأغلق عليه أو يعني حط المونة عليه، ووضع الحجر الأسود مكانه بيديه الشريفتين. يبقى كل القبائل وكل قريش شاركت في حمل الحجر الأسود ووضعه في مكانه. ودي كانت حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع بين قريش وبعضها البعض والقبائل في من يضع الحجر الأسود، وتشرفت قريش بحل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المشكلة. حقيقة نقف وقفة مهمة عند هذا الأمر وقضية بناء الكعبة، وهي من وجهة نظري معلومات يجب أن نعلمها ونعرفها عن هذا البناء العظيم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم حنيفا، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن. إن أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع للناس، وأول بيت مش أول بيت للسكن، أول بيت للعبادة وضع للناس. وبعض العلماء قال هو أول بيت قاطبة، أول بناء بني على الأرض هو الكعبة. هذا قول، وده قول لبعض العلماء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يرى أن أول بيت للعبادة أول مسجد وضع للناس هو الكعبة المشرفة. وعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة. ده سيدنا أبو ذر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد اتبنى في الأرض إيه؟ فالنبي قال له المسجد الحرام. قال له ثم إيه بعد المسجد؟ تاني مسجد اتبنى في الأرض؟ قال المسجد الأقصى. طيب يبقى أول مسجد خلاص دي مسألة لا تقبل الخلاف ولا تقبل النقاش. أول مسجد اتبنى في الأرض المسجد الحرام، وتاني مسجد اتبنى في الأرض المسجد الأقصى. كم بينهما؟ كم سنة بين هذين المسجدين؟ 40 سنة. كم سنة بين بناء أول مسجد وبناء تاني مسجد؟ 40 سنة. ده حديث ثابت عندنا في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن. والقرآن بيقول إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. طيب يأتي القرآن الكريم يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني بينا لسيدنا إبراهيم مكان الكعبة. وتأتي الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يبقى سيدنا إبراهيم ومعاه سيدنا إسماعيل بيبنوا الكعبة. طيب يأتينا حديث آخر أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سيدنا سليمان، وتأتي رواية أخرى أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سيدنا داود. طيب سيدنا سليمان وسيدنا داود بينهم وبين سيدنا إبراهيم قرابة 1000 سنة. بين سيدنا داود وسيدنا سليمان وبين سيدنا إبراهيم، داود وسليمان، داود الأب وسليمان الابن عليهما الصلاة والسلام، بينهم يعني هما الاثنين كانوا عايشين في زمن واحد بينهم وبين سيدنا إبراهيم، هم بعد سيدنا إبراهيم بحوالي 1000 سنة. وبين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقريبا 3000 سنة، والبعض قال 3600 سنة. طيب امال ايه 40 سنة؟ يقول العلماء ان الذي بنى المسجد الكعبة المسجد الحرام هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. أو خلينا نعود نعدد الأقوال. بعض العلماء بيقول إن المسجد الكعبة بنيت وخلقت في الأرض قبل خلق الأرض 1000 سنة، والبعض قال 2000 سنة، وكانت على الماء مع العرش، وكان عرشه على الماء قبل خلق الأرض. طبعا وهذا قول يعني لا يوجد أثر صحيح في هذا الكلام، وإحنا بننقل الأقوال وبننقل أقوال كأقوال تاريخ، لا يوجد هناك أثر صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. كل اللي عندنا في القرآن الكريم إن أول بيت وضع للناس مكة الكعبة، وإن ربنا عز وجل بين مكان الكعبة لسيدنا إبراهيم، وإن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بعد ربنا ما بين لهم المكان بدأوا يبنوا الكعبة. ده الثابت في القرآن. تأتي السنة وتكمل وتؤكد، أو مش تؤكد، تكمل إن تاني مسجد اتحط بعد المسجد الحرام كان المسجد الأقصى، وبين بناء المسجد الأقصى والمسجد الحرام 40 سنة. طب علشان نرفع هذا الإشكال عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أن سيدنا إبراهيم مش هو أول واحد بنى الكعبة، ده قبل سيدنا إبراهيم في أنبياء وفي سيدنا آدم، ده احتمال وهنشوفه. وعندنا احتمال تاني أن سيدنا إبراهيم بعد ما بنى الكعبة بأربعين سنة بنى المسجد الأقصى. هو إيه اللي يمنع كده؟ لأن سيدنا إبراهيم زي ما هو ثابت هو بيرفع هذه القواعد وبيبني الكعبة أول مرة بقى أو تاني مرة، سيبنا من دي. احنا قلنا احتمالين، أن سيدنا إبراهيم مش هو أول واحد بنى، وإنما هو بيجدد ويرفع القواعد، وإن الكعبة موجودة من الأول واتهدت وسيدنا إبراهيم بيرفع القواعد. ده احتمال وهنشوف. طيب لو الاحتمال ده ان ابراهيم مش هو اول واحد باني وهو بيرفع القواعد، هنشوف مين اللي باني. طب الاحتمال الثاني، لا ان سيدنا ابراهيم هو اللي باني. طب ايه المانع ان سيدنا ابراهيم بنى الكعبه وبعد ما بنى الكعبه مع سيدنا اسماعيل رجع تاني الى السيده هاجر والى ابنه اسحاق في فلسطين وبنى المسجد الأقصى هو وإسحاق، زي ما بنى الكعبة هو وإسماعيل بنى المسجد الأقصى هو وإسحاق؟ إيه المانع في كده؟ فيش أي مانع. طب تعال نشوف الاحتمال الأول. الاحتمال الأول بيقول إن الكعبة موجودة قبل سيدنا إبراهيم، وإن مكانها كان موجود في مكة، وإن سيدنا إبراهيم من قبل ما يبني الكعبة هو عارف ان مكة دهيت فيها الكعبة، بدليل في القرآن الكريم ان هو لما خد السيدة هاجر وراح حطها هو وابنها اسماعيل، قال رب اني اسكنت بذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يبقى سيدنا ابراهيم واسماعيل لسه طفل صغير، راح حطه هنا في مكة وهو عارف إن المكان ده فيه الكعبة، فيه البيت المحرم، لكن هو فين؟ ما هوش باين قدامه، ما هوش ظاهر. فيبقى سيدنا إبراهيم عارف إن كان هنا في بيت اسمه البيت المحرم، وده يرجعنا للاحتمال الأول إن اللي بنى الكعبة قبل سيدنا إبراهيم. طيب قبل سيدنا إبراهيم مين بقى اللي بناها؟ قالوا إن هي ما تبنتش، ده خلقت مع الأرض. في قول الأول بيقول خلقت قبل الأرض بألف سنة، وبصراحة أنا القول ده مش شايفه غير صحيح، ما نقدرش نتكلم فيه. في قول تاني بيقول إنها خلقت مع الأرض، ربنا لما خلق الأرض خلق مع الجبال ومع الأودية ومع الأنهار خلق الكعبة. القول التاني الثالث إن سيدنا آدم لما نزل إلى الأرض وكان يطوف حول العرش فافتقد هذا الطواف، فأنزل الله عز وجل له مع الملائكة ياقوتة من الجنة في مكان الكعبة، وكان يستأنس بها أنها من الجنة، وقيل هي الحجر الأسود، وقيل كلام كتير، وإن هو بنى خيمة فوق هذه الياقوتة وكان يتعبد الله عز وجل فيها، فلما مات رفعت الياقوتة من الأرض فبنى أبناء سيدنا آدم مكان الياقوتة الكعبة. يبقى ده قول تاني إن اللي بنى المسجد الحرام أبناء سيدنا آدم. القول الآخر والذي أرتاح إليه وأراه هو الصواب إن شاء الله أن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى الكعبة، أمرته الملائكة أن يبني لله بيتا فبنى الكعبة. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا مسلما يصلي، فأنزل الله عز وجل الملائكة إليه تأمره أن يبني الكعبة وأن تكون هذه هي قبلة آدم عليه الصلاة والسلام، فبنى سيدنا آدم الكعبة على المكان اللي ورهوله الملائكة بأوامر من الله عز وجل. وبعد أربعين سنة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام سافر أو ذهب إلى المسجد إلى القدس وبنى المسجد الأقصى هناك. هذا قول، وده اللي بنرتاح إليه، أن الذي بنى الكعبة أول الأمر هو سيدنا آدم، وأن اللي بنى المسجد الأقصى أول الأمر هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. ده قول محدش يقدر يرده، ومفيش أي شيء يرد، وهناك من الأدلة وإن كان كلها فيها مقال، لكن هذا الذي استقر عليه جمهور العلماء في أن أول من بنى المسجد الحرام هو آدم، ثم بنى الكعبة المسجد الأقصى بعده بأربعين سنة. هناك قول آخر يقترب من هذا القول، إن اللي بنى الكعبة هو أبناء آدم بعد موت آدم، وهم الذين بنوا المسجد الأقصى أيضا وبينهم أربعين سنة. أنا شخصيا أرتاح وأختار القول القائل بأن سيدنا آدم هو أول من بنى الكعبة، وهو أول من بنى المسجد الأقصى وبينهم أربعين سنة. مرت الأيام وبقي المسجد الأقصى، أو بقي المسجد الحرام والمسجد الأقصى، إلى أن جاء طوفان سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، فقيل أن الطوفان هدم المسجدين، هدم المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وقيل أن الله عز وجل رفع المسجدين من الأرض حتى لا يغرقا في الطوفان، وقيل أنه لم يكن في الأرض مساجد إلا هذين المسجدين حتى زمن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. وجف الطوفان، وكان مكان البيت معلوم ومعروف، كل الناس كانت عارفة إن مكان البيت في الكعبة وفي مكة، وقيل أن أول من حج البيت هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. من سيدنا نوح إلى سيدنا إبراهيم محدش يعرف أي حاجة عن هذا التاريخ، تاريخ سيدنا هذه الفترة من الدنيا، ماذا حدث فيها وكيف كان أمر الكعبة، محدش يعرف لغاية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض العلماء يقولون أن التاريخ يبدأ بآدم عليه الصلاة والسلام، وعندنا جزء من تفاصيله، ثم ينقطع التاريخ حتى زمن نوح عليه الصلاة والسلام، وعندنا جزء من تفاصيله، ثم ينقطع التاريخ حتى زمن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويبدأ التاريخ الحقيقي للبشرية مسجلا، أو تاريخ النبوات مش تاريخ البشرية، لأن عندنا تاريخ للبشرية موجود من قبل سيدنا إبراهيم، وهو تاريخ الفراعنة، وده مسجل بحضارة الفراعنة وبكتابات الفراعنة وبآثار الفراعنة، لكن تاريخ النبوات يبدأ من سيدنا إبراهيم، تاريخ النبوات المسجل اللي يغلب عليه الصحة ويغلب عليه الدقة يبدأ من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم يعلم مكان الكعبة كما قلنا، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، الآيات. ثم مرت الأيام، ترك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر وإسماعيل عليه الصلاة والسلام حتى شب إسماعيل وأصبح يبلغ من العمر 20 سنة تقريبا، وكانت هذه الزيارة الثالثة أو الثانية لسيدنا إبراهيم إلى ولده إسماعيل. سيدنا إبراهيم ترك إسماعيل ثم جاء لزيارته مرة أخرى بعد أن أراه الله أنه يذبحه. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قيل أن هذه أول زيارة يأتي بها يشوف يجيها سيدنا إبراهيم إلى سيدنا إسماعيل. في هذه الزيارة سيدنا إبراهيم جاي يذبح سيدنا إسماعيل، وقصة الذبح معروفة مش هنتطرق إليها، ففديناه بذبح عظيم، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم وتم الفداء. قيل أنه بعد أن تم الفداء كان بناء الكعبة في هذه الزيارة الأولى، وقيل أن بناء الكعبة كان في الزيارة الثالثة، لأن قالوا إن سيدنا إبراهيم بعد أن فدي إسماعيل عاد إلى بيت المقدس، ثم جاء مرة ثانية إلى إسماعيل فوجده قد تزوج من امرأة لم ترضي سيدنا إبراهيم وما عجبتش سيدنا إبراهيم، فقال لها أخبري إسماعيل أنه جاءه الشيخ وصفيني له وقولي له يقول حول عتبة بيتك. سيدنا إسماعيل طلق هذه المرأة وتزوج امرأة أخرى، دي الزيارة الإيه؟ التانية بعد الفداء. ثم جاء إلى الزيارة الثالثة، في الزيارة الثالثة وجده قد تزوج من امرأة أخرى وكانت كريمة و و و و وأعجبت سيدنا إبراهيم، فقال لها قولي له ثبت عتبة بيتك. قيل أن في هذه الزيارة الثالثة تم بناء الكعبة. أميل إلى أن سيد، طبعا لا يوجد هناك نص يقيني أو نص قريب من اليقين أو قريب من الصحة إن سيدنا إبراهيم بنى الكعبة في أنهي بناء أنهي رحلة، ما نعرفش، لكن أميل إلى أنه قد بناه في الرحلة الأولى، وأمر يعني نمر عليه. جاء إبراهيم إلى إسماعيل وقال له يا بني أمرني الله عز وجل أن أبني له بيتا في هذا المكان. طب هو فين يا أبتي؟ هناك روايتين، رواية بتقول أنه جاء السحابة أو أن جبريل قال له إذا رأيت السحابة فوق رأسك فابني في مكان ظلها، في سحابة هتيجي فوق وهتضلل والظل بتاعها هيبقى باين على الأرض، هي دي القواعد بتاعة المسجد، احفر وابني الكعبة. هذه رواية وهي أصح الروايات. في رواية تانية أنه جاءت ريح عظيمة كشفت عن مكان الكعبة، مكان الأساس القواعد اللي هي الحجارة الخضراء، هذه رواية. الرواية الثالثة أن جبريل قال له حيث ترى الطائر المعلم ينكت في الأرض، لما هتلاقي طائر بينكت في الأرض هو ده مكان الكعبة. سيدنا إبراهيم رأى حدقة الحداية، رأى حداية بتحفر في الأرض بتنكت في الأرض، ورأى حمامة تنكت في الأرض. الحداية ما فيهاش علامة، لكن قيل أن الحمامة كانت حمامة بيضاء في رأسها ريشة سوداء، وإن الحدقة دي الشيطان هو اللي كان متمثل في صورة الحدقة وبيحفر في مكان غير الكعبة علشان يضلل سيدنا إبراهيم. وهذه الرواية يقينا من الإسرائيليات، لكن الرواية الأقرب إلى الصحة والمعتمدة في كتب أهل السنة هي السحابة أو الغمامة، حيث تجدها قد ظللت الأرض فاحفر مكان ظلها تجد الحجارة الأساسات. سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل رأوا السحابة، علموا مكانها، بدأوا يحفروا، وجدوا هذه الصخور الخضراء اللي قلنا أن قريش وجدتها يوم أن أعادت بناء الكعبة وعمر النبي 25 سنة أو 26 سنة. سيدنا إبراهيم وجد هذه الحجارة الخضراء فبدأ يبني الكعبة هو وإسماعيل فقط. في قبيلة اسمها جرهم موجودة اللي اتجوز منهم سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأن بمجرد زمزم ما خرجت من تحت قدم إسماعيل وهو طفل صغير كانت جرهم قبيلة من قبائل اليمن تمر فوجدت الطير يحوم في المكان، وفي الجاهلية أو في الطبيعة أن الطير تحوم في المكان يبقى فيه مية أو فيه جيفة، في حد ميت، في جثة. فجاءت جرهم ترى هل دي ماء أو جيفة، فوجدت السيدة هاجر ووجدت سيدنا إسماعيل ووجدت الماء، فاستأذنت هاجر أن تعيش هنا، فأذنت هاجر لجرهم أن تعيش معهم، لكن جرهم لم تشارك في البناء إطلاقا، لأن الله عز وجل أمر سيدنا إبراهيم إن هو يبني البيت الحرام، يبني الكعبة هو وإسماعيل فقط. تخيلوا هذا البناء بنفس هذا الحجم ولكن أكبر بثلاثة متر، بناه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. سيدنا إبراهيم بيبني، وأيضا كان يضع 50 سنتي أو مقدار من البناء من الحجارة، حجارة الجبال أو من الطوب اللبن، والراجح أنها من حجارة الجبال، وقلنا إنها كانت بدون المونة اللي بينها كانت من اللبن، ولما اشتعلت بعد كده الخشب اشتعل والآجر اللي هو المونة اتفتتت من النار، فالحجارة وقعت اللي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى كانت الكعبة مبنية من اللبن، لا الصحيح إن الكعبة كانت مبنية من حجارة الجبال اللي كان سيدنا إسماعيل بيجيبها ويناولها لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم بيبني 50 سنتي أو مقدار ذراع أو ذراعين، ويحط خشب، والخشب اللي كان حطه سيدنا إبراهيم كان خشب أشجار من اللي موجودة في الصحراء حوالين مكة، جابها أيضا سيدنا إسماعيل، بدأ يبني لغاية ما ارتفع البناء. فسيدنا إسماعيل إبراهيم ما هوش طايل يبني، فجاء إسماعيل بحجر لا يدري من أين جاء به، جاء بحجر من الحجارة، ووضعوا عمله يعني علاه عشان سيدنا إبراهيم يقف فوقيه ويبني الكعبة. فإذا بهذا الحجر اللي سيدنا إبراهيم واقف فوقيه، إذا بهذا الحجر يسيح من تحت رجلين سيدنا إبراهيم، ورجلين سيدنا إبراهيم تعلم في هذا الحجر. هذا الحجر هو مقام سيدنا إبراهيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هو ده مقام إبراهيم. مقام إبراهيم كتير من الناس الذين لم يطلعوا على العلم يظن أن مقام إبراهيم يعني المقبرة بتاعت سيدنا إبراهيم، بيقسوا على مقام سيدنا فلان ومقام سيدنا فلان والأضرحة. لا، مقام سيدنا إبراهيم يعني المكان الحجر اللي كان سيدنا إبراهيم قائما عليه يبني الكعبة. مقام سيدنا إبراهيم ده آيات بينات، فيه آيات بينات. هذا أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ها مقام إبراهيم ده آيات بينات. إيه الآيات؟ وآيات جمع آية. إيه الآيات اللي في مقام اللي في الحجر بتاع مقام سيدنا إبراهيم؟ ومقام سيدنا إبراهيم موجود إلى الآن، اللي هو قدام باب الكعبة هنلاقي قبة كده صغيرة نحاس وإزاز جواها حجر، لو بصينا على الحجر من غير ما نبوس النحاس ولا الإزاز ونبص فقط كده نتفرج، هنلاقي حجر فيه أثر رجلين. الرجلين دول بتوع سيدنا إبراهيم، يعني لو معلش أنا آسف، يعني مقاس النعل بتاع سيدنا إبراهيم نقدر نحدده من الحجر ده. إيه الآيات البينات اللي في الحجر؟ أول حاجة الحجر ده ورجلين سيدنا إبراهيم لما علمت الحجر ساح. الله، ساح ازاي؟ هل رجلين سيدنا إبراهيم كانت سخنة فسيحت الحجر، ولا الحجر كان لين وساح تحت رجلين سيدنا إبراهيم؟ طب لو رجلين سيدنا إبراهيم سخنة وسيحت الحجر، ما سيحتوش ليه للآخر والحجر المفروض ان هو يتخرم؟ ولو الحجر ني وسايح، ازاي برضو سيدنا إبراهيم رجليه ما غصتش فيه لتحت؟ دي أول آية، ان المكان اللي ساح واللي علمت فيه رجل سيدنا إبراهيم هو بالمقدار ده، هو اللي احنا شايفينه ده هو، وما ساحتش بره ولا ساحت لأسفل، ده هو ده. والحجر ده لما جابه سيدنا إسماعيل لسيدنا إبراهيم علشان يحطه له ويقف عليه، الحجر ده كان لين وسايح ولا كان في؟ لا، ده كان حجر زي كل الحجارة، ومجرد سيدنا إبراهيم ما وقف عليه بقى الحجر لين تحت رجلين سيدنا إبراهيم وتعلمت فيه العلامة دهية. يبقى دي أول آية، السيحان والعلامة بتاع سيدنا إبراهيم. تاني آية، بقاء هذا الحجر إلى الآن. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خلص من بناء الكعبة خد الحجر ده وحطه في المكان اللي احنا اللي موجود ده، هو حطه في هذا المكان اللي موجود إلى الآن، وبقي في مكانه إلى الآن وسيبقى إلى قيام الساعة هذا الحجر. دي آية. الآية الثانية، إن هذا الحجر كان بمقام الأسانسير. كل ما الكعبة ما بتعلى سيدنا إبراهيم واقف بيبني، بياخد من سيدنا إسماعيل ويبني، البناء علي، الحجر بيعلى بسيدنا إبراهيم. طب سيدنا إبراهيم لما علي قوي كده 3 متر وعاوز ياخد الحجر من سيدنا إسماعيل بياخده ازاي؟ كان هذا المقام اللي واقف عليه سيدنا إبراهيم ينزل لغاية ما ياخد من يوصل لسيدنا إسماعيل، سيدنا إسماعيل واقف على الأرض تحت، يوصل الحجر لغاية تحت، يتناول سيدنا إبراهيم الحجر من سيدنا إسماعيل ويطلع الحجر فوق. دي اللي قدامنا، دي صورة المقام، مقام سيدنا إبراهيم جوه القبة دي فيه الحجر موجود. إيه إيه؟ الحجر ينزل ياخد سيدنا إبراهيم الطوبة من سيدنا إسماعيل، والحجر يطلع فوق يحطه سيدنا إبراهيم، ينزل الحجر ياخد سيدنا إبراهيم المونة من سيدنا إسماعيل، الحجر يطلع سيدنا إبراهيم يحط المونة، ينزل الحجر ياخد سيدنا إبراهيم طبقة الخشب لغاية ما انتهى البناء، الحجر قاعد بيطلع وبينزل. يبقى دي الآية رقم 2. رقم 3، الآية رقم 4، ده الحجر مش بيطلع وينزل بس، ده الحجر بيدور حول الكعبة. سيدنا إبراهيم خلص الحتة دي وعاوز يتحرك كده، هيحط المدماك اللي جنبه وهيحط المدماك اللي جنبه، المقام بتاع سيدنا إبراهيم بيتحرك حول الكعبة. ده إيه الحجر العجيب ده؟ عشان كده نعرف أن فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ده فيه آيات بينات. ربنا عز وجل علشان أيضا يخلد هذا المقام، أصبح من السنة أنه بعد الطواف أن تصلي ركعتين سنة الطواف عند مقام سيدنا إبراهيم. ولذلك تلاقي الناس كلها بيتخنقوا علشان يصلوا أقرب ما يمكن إلى مقام سيدنا إبراهيم، لكن السنة أن أنت تصلي في أي مكان يعني قريب من المقام أو بعيد، المهم أن أنت ما تضايقش الناس. بنى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومع سيدنا إسماعيل الكعبة، وأذن إبراهيم في الناس بالحج بناء على أوامر الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، بنيت الكعبة وأصبحت بهذه الصورة البناء الثاني أو البناء الأول على ما حكينا من الخلاف. ثم بقيت الكعبة من يوم أن بناها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائمة إلى أن هدمها المشركون قبل بعثة النبي ب15 سنة تقريبا، وأعادوا بناءها، وكان عملوا حجر سيدنا إسماعيل اللي هو القوس ده. وحجر سيدنا إسماعيل لماذا سمي حجر سيدنا إسماعيل؟ سمي حجر سيدنا إسماعيل لأن سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد بناء الكعبة كان بيقعد في المنطقة دهيا في المكان ده ويسند ظهره إلى الكعبة ومدد رجليه وحواليه ولاده قاعدين في شبه قوس اللي موجود دهوت. وده سمي حجر إسماعيل من المجلس بتاع سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. بقيت الكعبة إلى زمان سيدنا النبي قبل البعثة، وبنيت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. الاثنين متر ولا الثلاثة متر اللي سابوها دي كنت هكملها، وجعلت لها بابين. الكعبة سيدنا إبراهيم كان لها بابين، الباب الموجود الآن وباب مقابل له من الجهة الأخرى، الناس يدخلوا من الباب ده ويخرجوا من الباب الثاني. وساويت الباب بالأرض. الباب دلوقتي عالي علو كده أكتر من 2 متر. ليه قريش عملت كده؟ قريش علت الباب وجعلته باب واحد علشان تدخل من تشاء وتمنع من تشاء. كان في سلم بيحطوه، اللي عاوزة قريش تدخلوا بني شيبة يدخلوه، واللي مش عاوزين يدخلوه ما يدخلوهوش. فسيدنا محمد بيقول كنت هنزل الباب ده واسيبه مفتوح وباب تاني وتدخل الناس. ده كان أمنية النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدث تجديدات للكعبة، يعني نتكلم فيها فيما بعد. يبقى احنا كده وصلنا ان بناء الكعبة ببساطة شديدة. ايضا في نقطة مهمة فاتنا ان نتكلم فيها، وهي قضية اللي اليهود بيتكلموا فيها، وان بعض الدعاة بيتكلم ان اللي بنى المسجد الاقصى هو سيدنا سليمان او سيدنا داود، والصهاينة خدوا هذا الكلام من ألسنة هؤلاء الدعاة وقالوا اهو المسلمين بيقولوا ان احنا اللي بنينا المسجد الاقصى. الكلام ده غير صحيح اطلاقا. اللي بنى المسجد الاقصى اما سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام اذا كان هو اللي بنى الكعبة، او سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام اذا كان هو اللي بنى الكعبة هو اللي بنى المسجد الاقصى. امال سيدنا داود وسيدنا سليمان عملوا ايه؟ ده اعادوا بناء المسجد الاقصى على القواعد القديمة التي بنى عليها ادم او ابراهيم عليهما الصلاة والسلام. يعني اللي بنى المسجد الاقصى مش الصهاينة مش اليهود، ده سيدنا ادم او سيدنا ابراهيم عليهما الصلاة والسلام، ما فيهاش نقاش غير كده. اما سيدنا داود وسيدنا سليمان فدول جددوا واعادوا بناء المسجد الاقصى، زي مثلا ما سيدنا عبد الله بن الزبير اعاد بناء الكعبة في سنة 64 لما هدمت في حربه مع الحجاج بن يوسف الثقفي. هل نقول ان سيدنا عبد الله ابن الزبير هو اللي بنى الكعبة؟ ما ينفعش، ده جدد بناءها او اعاد بناءها. لكن اللي بنى الكعبة مين؟ سيدنا ادم او سيدنا ابراهيم. اللي بنى مسجد الاقصى مين؟ سيدنا ادم او سيدنا ابراهيم، مش سيدنا داود ولا اليهود. انما سيدنا داود وسيدنا سليمان كانوا مسلمين وما كانوش بالديانة اليهودية أو باليهود زي ما بيقولوا الآن، أو كانوا صهاينة، ده كانوا أنبياء مسلمين وهم اللي جددوا بناء الكعبة. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. يوم الجمعة القادمة 16 مارس الاتحاد الصهيوني لألعاب القوى، الاتحاد الإسرائيلي لألعاب القوى، بيقيم ماراثون القدس. ماراثون بيقام في القدس، وهذا الماراثون بيقام بقاله سنتين، وبيدخل جوه، بيتم جوه مدينة القدس، الجزء القديم، القدس القديمة، أي القدس اللي كل دول العالم والأمم المتحدة بتقول إن هي محتلة، وده ممنوع دوليا أن يتم ممارسة أي نشاط دولي في هذا المكان. الماراثون ده يوم الجمعة القادمة. الشيء اللي بيخلينا نتكلم فيه أن شركة أديداس ترعى هذا الماراثون. شركة أديداس للملابس والأجهزة الرياضية، الشركة الألمانية، بترعى هذا الماراثون. يعني ايه بترعى هذا الماراثون؟ يعني شركة أديداس حولت هذا الماراثون من مجرد ماراثون إقليمي صهاينة هم اللي بيشتركوا فيه إلى ماراثون دولي، جايبة لعيبة دوليين، جايبة عدائين ولاعبي ألعاب قوة عالميين يشاركوا في هذا الماراثون. وأديداس حولت هذا الماراثون إلى، أو هذه الفاعلية وهذا النشاط إلى نشاط عالمي. يوم الجمعة 16 مارس بدأنا حملة لمقاطعة شركة أديداس. شركة أديداس لا يمكن أبدا أن احنا نسمح لها أن هي ترعى هذا العمل جوه القدس العربية، القدس الإسلامية، وتحوله إلى عمل دولي، وإحنا ما فيش بيت من بيوتنا إلا وفي منتج من منتجات شركة أديداس. بنبدأ مقاطعة لشركة أديداس، حدش يشتري أي منتج من منتجات شركة أديداس. الاتحادات المصرية الرياضية اللي متعاقدة مع ملابس ومع أدوات أديداس يجب عليها إذا كان عندها نخوة وعندها شرف وعندها غيرة على القدس وعلى الأقصى وعلى المسجد الأقصى، يجب أن تقاطع هذه الشركة، شركة أديداس. يوم الخميس القادم إن شاء الله في صلاة الظهر بندعو كل العلماء والدعاة إلى صلاة الظهر في مسجد الفتح، رابطة علماء أهل السنة ونقابة الدعاة، بندعو كل العلماء والدعاة إلى صلاة الظهر في مسجد الفتح في شارع رمسيس للاحتجاج على هذا الفعل. يوم الجمعة القادمة 15 مارس هنصلي الظهر في مسجد الفتح احتجاجا على هذه الأمور وعلى تهويد القدس وعلى ما يحدث في غزة الآن، وهنشوف العلماء هيعملوا إيه وهيقولوا إيه. نرجو المشاركة في هذا الأمر إن شاء الله. يبقى إحنا بنقاطع شركة أديداس يوم الخميس 15 مارس في تجمع للعلماء والدعاة وطلبة العلم جميعا في المسجد الفتح في رمسيس في صلاة الظهر. يوم الجمعة 30 مارس وهو يوم الأرض، يوم الجمعة 30 مارس الاتحاد المصري لألعاب القوى مع مجلس أمناء الثورة المصرية بيعملوا ماراثون القدس عربية. يوم الجمعة 30 مارس هيعلن عن تفاصيل هذا الماراثون وعن كل المصريين اللي مطلوب ان هم يشاركوا في هذا الماراثون اللي هيبدأ يوم 30 مارس من أمام جامعة القاهرة مرورا بميدان الجيزة مرورا بشارع الهرم وينتهي في سفح الهرم بعنوان القدس عربية. وكل المصريين مدعوين للمشاركة، وهنعلن التليفونات وكيفية الاشتراك في هذا الماراثون إن شاء الله رب العالمين. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا ابو انس.
جزاك الله خير يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك.
الله يكرمك.
استاذ حضرتك، اليس المسجد الاقصى هو ثاني الحرمين وثالث القبلتين؟ لماذا يعني الصمت العربي من الامه العربيه ومن رؤساء الدول العربيه بالتحديد على ما يحدث في المسجد الاقصى الان، ولا احنا منتظرين انه المسجد الاقصى يقع وبعد كده احنا نتحرك ونشجب ونعمل مظاهرات؟
وحتى لو وقع مش هنتحرك ولا هنشجب.
انا بناشد من منبر حضرتك الكريم ان رؤساء الدول العربيه يعني يتخذوا موقف لله حتى لا يسالوا امام الله ماذا فعلوا المسجد الاقصى، لان والله ما يحدث الان في المسجد الاقصى والله يدمي القلوب، والله يعني خاصة نسال امام الله عما يحدث في المسجد الاقصى الان من انتهاكات ومن ذبح الاخواننا في فلسطين وفي غزه وقتل الاطفال وترميل للنساء، والله ما يحدث يبكي ويدمي القلوب والله.
ان شاء الله عاوزين حضرتك تبقى معانا يوم الخميس ان شاء الله في مسجد الفتح يا ابو انس. اهلا وسهلا استاذ عماد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور صفر،
يا اهلا بحضرتك.
كيف الحال؟
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يكرمك ويبارك فيك ويعلي قدرك.
الله يكرمك
ويرفع الهم والغم عن الامه يا رب.
امين يا رب العالمين.
وسيرفع الهم حينما نتوحد جميعا، واهم وحده هي في شريحه العلماء، علماء الامه عندما يتوحدوا سيصلح الله بهم ويفتح الله بهم خيرا كثيرا. وكنت يعني ارى او يعني اتمنى من ما بعد الثوره يعني ان يتوحد الجميع على قلب رجل واحد، وكي يعني نحن ننشد الحاكم المسلم وطول عمرنا بالنادي وندعو الله عز وجل بذلك لكي يكون نواة للخلافة الإسلامية التي يتوحد فيها المسلمون جميعا. وموضوع القدس موضوع مهم يتوحد على الجهاد والفريضة الغائبة وكل شيء، وسيحسب لنا مليون حساب اليهود والأمريكان وكل أعداء الأمة وكل من يعني يعني من الآخر كده بيدين على قفانا. ناس أمريكان بتطلع تغدو وتروح، ناس متهمين مفيش مشاكل. فالحاكم المسلم إن شاء الله سبحانه وتعالى ونحسبه إن شاء الله قادم هو فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا. أرجو أن أي حد يتصل بعد إذن حضراتكم لا يصرح في حلقتي بمن يؤيد، لأن أنا إلى الآن لم أصفح عمن أؤيد، ومعظم الشيوخ لم يصفح أحد عمن يؤيد. وإن شاء الله الأحد القادم هيكون لنا حلقة بعنوان فتن النصر والتمكين. أخونا عماد الآن بيدعو إلى الوحدة. طيب ما في ناس بتأيد الشيخ حازم، في ناس بتأيد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في ناس بتأيد الدكتور سليم العوة، في ناس بتأيد الدكتور عبد الله الأشعل، في ناس بتأيد الدكتور باسم خفاجي. لا يصح أن تحتكر أنت الصواب وتظن أنك أنت على الحق. ليس معنى كلامي هذا أني لا أؤيد الشيخ حازم أو لا أؤيد الدكتور عبد المنعم أو لا أؤيد الدكتور سليم. أنا إلى الآن أقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين الإسلاميين، فما حدش يحسب علي أي تأييد لأي حد أو عدم تأييد لأي حد. طبعا الصبح إن شاء الله هتلاقي الفيسبوك مليان شتيمة ليا إن أنا ما بأيدش فلان ولا ما بأيدش علان. إن شاء الله الأسبوع القادم انتظرونا في فتن النصر والتمكين، حلقة هنتكلم فيها عن فتن النصر والتمكين، وأدبا واحتراما للمتحدث ولصاحب البرنامج يجب ألا يفصح أحد عمن يؤيده، وأرجوكم لا يفصح أحد عما يؤيده في برنامجي. ده من الأدب إن احنا نحترم رأي صاحب البرنامج. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى العراق ترك قنوط الفجر احتراما لرأي الإمام أبو حنيفة أنه كان لا يرى القنوط في الفجر. أهلا يا أم إسلام.
عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك. أهلا. ربنا يبارك فيك ويجازيك خيرا عنا يا رب. ربنا يبارك فيك. أنا كنت بس حضرتك وحضرتك بتقول لنا على بنى الكعبة. حضرتك قلت إن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عايز ينزل الباب ويبقى لها البابين. طب انا عايزه اسال سؤالين. هي انا سمعت قبل كده ان الكعبه ممكن ان هي تتهد في يوم من الايام. انا مش عارفه الكلام ده صح ولا غلط, انا بستفسر من حضرتك. الحاجه الثانيه ان ليه, طب لو احنا يعني بدل ما احنا عارفين كده ليه ما حاولناش؟ هو حرام ان احنا نعمل حاجه كان عايز يعملها سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ والله السؤال ده سؤال, مش قصدي سيد ادب ابدا.
لا لا يا اختي, ده سؤال مشروع واحنا لسه ما كملناش تاريخ الكعبه.
ربنا يعزك.
ان شاء الله سنكمل في الحلقات القادمه تاريخ الكعبة واتهدمت ولا ما اتهدمتش بعد النبي صلى الله عليه وسلم, وليه ما بنعملها زي ما النبي عاوز. هنتكلم في هذه القضايا ان شاء الله رب العالمين في الحلقات القادمة. اهلا وسهلا يا اخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
اهلا بك يا اخي.
انا نحبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه يا اخي الحبيب.
انا كنت عاوز بس ابلغ حضرتك حاجة, يعني باذن الله العائلة كلها بإذن الله يعني تؤيد الشيخ عزم صلاح أبو إسماعيل.
يا أخي الكريم بعد إذن حضرتك, أنت سمعتني الآن وأنا بقول يعني أرجو ألا يعلن أحد في مداخلاته معي عمن يؤيد. قطع الخط يا أحمد؟ ما خلتوش ليه يا أخي ولا هو اللي قطع؟ يا أخي يعني قلنا من الأدب ومن احترام يعني صاحب المكان ألا تفصح عما تؤيد, وإلا هنخلي البرنامج بقى هتلاقي واحد تاني يتصل أنا بأيد فلان وأنا بأيد فلان وأنا بأيد فلان وعملناها مزاد. أهلا يا أم عامر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك دكتور صفت, جزاك الله خيرا. ولدي سؤال حول مقام إبراهيم, فيه آيات البينات. هل من هذه الآيات البينات, يعني أنا لا أدري كم حجم أو مقاس عفوا يعني قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام, فهل من دلالة تشير إلى حجم النبي إبراهيم عليه السلام في ذلك العهد؟ يعني ومن ثم أنه كيف كان حجم الناس في ذاك الوقت؟ ثم كلمة يعني أقولها, يعني لما يعني ما هانت علينا الأمة الإسلامية إلا لما هان المسجد الأقصى على هذه الأمة. هذا والله أعلم. بارك الله في شيخنا الفاضل, جزاك الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا أختي الكريمة. حقيقة أنا لم أقف على أي أثر أو شيء بيتكلم على حجم سيدنا إبراهيم بناء على حجم أو على مقاس قدمه, لكن هو يعني مقام سيدنا إبراهيم في الكتب في هناك وصف لسيدنا إبراهيم أو وصف تحديدا لجسد سيدنا إبراهيم, إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ذو جسد, يعني كان قوي البنيان ما كانش ضعيف, وكان طويلا يعني أو يعني ما بين الطول والقصر, وكان يعني من أقرب الناس شبها بسيدنا إبراهيم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لم أقف على أي علاقة بين الربط بين القدم وحجم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله, شكر الله لكم, حتى ألقاكم في الأسبوع القادم. أترككم في رعاية الله وأمنه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائكة